الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجهم الشريف. استدراك وتعليق يتعلق بالحالة الثانية من حالات الورود من أحد الجانبين، حيث تقدم في الحالة الثانية أن أحد الدليلين يكون واردا على الدليل الآخر بفعليته، يعني بتحقق الكبرى والصغرى، وصيرورة الموضوع ناجزا في الخارج. ومثل له الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بورود الدليل الدال على حرمة شيء إذا باتت حرمة ذلك الشيء فعلية على الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشروط. فأفاد أن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط مشروط بأن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فإن كان المشروط أمرا محرما مثلا فإنه بفعلية الحرمة يرتفع موضوع وجوب الوفاء بالشرط. ويمكن أن يمثل لهذا بمثال آخر أيضا. المثال الآخر هو مشروطية وجوب الوفاء بالنذر بأن يكون راجحا مثلا أو أن لا يكون مرجوحا، والشيء في أصل الشرع قد لا يكون مرجوحا أو راجحا لكنه يصبح راجحا بالوجوه والاعتبارات أو مرجوحا كذلك. فإذا كان شيء مباح في أصل الشرع ولكنه بات مرجوحا لأنه منهي الأب مثلا، أو يتأذى من الإتيان به الأبوان، فحينئذ بفعلية المرجوحية يرتفع موضوع وجوب الوفاء بالنذر، إذ يشترط فيه أن يكون راجحا أو على الأقل أن لا يكون مرجوحا، وهذا واضح، المثال واضح جدا. لكن ما أردت تعقيبه يرتبط بالمثال الأول، إذ يمكن أن يقال بأن المثال الأول لا يتوقف التمثيل به في المقام على أن يصبح فعليا، بل يكفي لورود دليل على حرمة شيء على الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط، يكفي أن يكون ذلك من المحرمات في الشريعة وإن لم يصبح بالفعل فعليا، إذ قبل فعليته نفس كونه منهيا عنه في الشريعة يجعل وجوب الوفاء منتفيا سواء وجد بالفعل في الخارج أو لم يوجد بالفعل في الخارج. ويعود هذا الكلام في الحقيقة إلى الاستظهار من دليل وجوب الوفاء بالشرط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، يستظهر منه أن المقصود حرم حلالا في الشرع أو أحل حراما في الشرع، سواء كان موجودا بالفعل في الخارج أو لم يوجد بالفعل في الخارج. بمعنى أن نفس تشريع حرمة شيء في الشريعة المقدسة تجعل شرطيته الاتيان به شرطية غير مأمور بها لأوفوا بالشروط. ذلك أنه إذا كان الشرط يحلل حراما فإنه بلا شك ولا ريب سوف يكون شرطا لا يجب الوفاء به. ولهذا قد يقال بأننا قد وجدنا مثالا للحالة الأولى، وهي ورود أحد الدليلين على الدليل الآخر بنفس جعله وتشريعه. لكن هذا كله يتوقف على أن يقال بأن المقصود من تحليل الحرام أو تحريم الحلال في ذيل أدلة وجوب الوفاء بالشروط التحريم على مستوى التشريع، يعني بأن يكون الشرط مشرعا يحلل حراما أو يحرم حلالا ولو لم يكن هنالك موضوع ناجز في الخارج. ولا يبعد القول بهذا، فكأن الشهيد الصادق عندما مثل به للحالة الثانية جعل المانع هو تحقق الموضوع الفعلي في الخارج، مع أنه قد يقال إنه لا يشترط ذلك، بل نفس كونه مشرع ولو لم يكن موضوعه موجودا في الخارج بالفعل ليس محل ابتلاء مثلا. فإنه قد يستظهر من أدلة وجوب الوفاء بالشرط إلا شرطا أحل حرامان إلا شرطا غير تشريعا، فكأن أدلة الشروط تخصص وتقيد الأدلة التشريعية الكبروية، فجاء هذا القيد في أدلة وجوب الوفاء بالشروط لينفي تخصيص المحرمات بالعناوين الأولية بالشروط التي تجعل لها عنوانا ثانويا من باب أوفوا بالشروط. الدقة مشاكلة. فيكون المقصود أن كل شرط خصص حراما فهو شرط لا يجب الوفاء به. فالدليل الدال بأصل التشريع حتى لو مش موجود في الخارج بالفعل موضوع له، الدليل الدال على حرمة شرب الخمر مثلا يكون واردا على الدليل الدال أوفوا بالشروط إلا شرطا حرم حلالا. جيد. فيكون أصل الاشتراط وفي مقابله أصل تشريع حرمة الخمر هو الذي استوجب تحقق حالة الورود في الخارج، مع أن الموضوع غير موجود، أصل الخمر لا يوجد مثلا في ذلك الوقت، ما المانع من التمثيل بهذه الطريقة؟ وإذا صح هذا المثال بهذه الطريقة وهو صحيح فإنه حينئذ يكون مثالا للحالة الأولى التي أعوزنا لها المثال وادعينا عدم معقوليتها بالأبس، فينعكس التمثيل حينئذ. نعم، هل يحتمل أن الشهيد الصادق يا إخواني وقع في خلل متكرر في التمثيل، أم أنه ربما كان مد نظره نقطة أخرى هنا؟ خطأ متكرر بلحظ الحالتين الأولى والثانية. بحيث بعيد يعني، إنصافا بعيد. وإن كان في الأبحاث التأسيسية قد يحصل هذا. من هنا أنا أحتمل يا أخوان بالنسبة للمثال الثاني، للحالة الثانية، المثال الأول يعني للحالة الثانية، يعني أنا مثلت المثال الجديد قضية النذر، أن يكون مراد الشهيد الصادر من الفعلية في المقام فعلية أخذ الشرط، لكن لا يستقيم التمثيل حينئذ. أن يكون أخذ شرط في العقد بنحو الواقع الخارجي مصداقا للدليل الذي دل على حرمة المشروط فيه هو الذي استوجب كون المقام من مقامات الورود لدليل الحرمة على دليل أوفوا بالشروط، بحيث لولا أخذه بالفعل في العقد لما كان هنالك ورود فعلي، يعني لما تحقق مصداق فعلي لأخذ الحرام شرطا في العقد ليكون كذلك. إذا هذا المقصود، وربما كان هو المقصود إنصافا، يمكن أن يقال حينئذ للشهيد الصادر لا داعي حينئذ للوصول إلى مرتبة الفعلية ما دام أن المستظهر من دليل إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حلالا هو أن كل شرط يؤخذ ويكون في مقابله حكم كلي بالتحريم فإنه شرط غير واجب الوفاء حينئذ، فيكون تقابل بين تشريعين في الحقيقة، تشريع الحرمة من جهة ودليل وجوب الوفاء من جهة أخرى، فتكون أدلة وجوب الوفاء بالشروط إلا شرطا أحل حراما هي أدلة نافية لكون أدلة الشروط يجب الوفاء بها عندما تحرم حلالا، هذا غير متوقف على وجود حرمة فعلية في الخارج، يتوقف على الحرمة التشريعية لأنه يكون تخصيصا لدليل التشريع، وهذا هو الأدق، وحينئذ يكون بجعله واردا، فيكون مثالا للحالة الأولى حينئذ التي لم نستطع بالأمس أن نتصور لها مثالا. جيد، هذا ما يأتي إلى الذهن يا أخوان، تأملوا بعد إطلاعكم شيء. مشكلة الأبحاث أنه ما فيها كلام عند المحققين بذاك المعنى. ها؟
الجواب الكبرى والحكيتون بيئة.
إيه؟
هذول أمر إما نسخ أو بصير فعلية ومعنى.
هذا تخصيص من قبل النسخ. لا يحصل نسخ، ولذلك هو ينفي حصول النسخ، لا يثبته هنا. استفدتوا؟ التخصيص والنسخ جوهرهما واحد غاية الأمر. أحسنت، ذاك نسخ في الأوقات والأزمان، هذا نسخ بحسب الموضوعات. جيد، الحالة الثالثة من الحالات أن يكون الدليل الوارد بوصوله رافعا لموضوع الحكم في الدليل المورود بالوصول، مش بالفعلية. جيد، كيف بالوصول يعني؟ بوصوله إلى المكلف، مثل ماذا؟ مثل دليل البراء الذي هو فعلي في حق من لا يعلم بالحكم الشرعي، رفع ما لا يعلمون، القطع بالحكم الشرعي يوصل الحكم الشرعي وصولا تاما، وهو علم، وهو علم حينئذ. فبوصول العلم يرتفع الجهل لا شك ولا ريب، يرتفع نقيض العلم عدم العلم، موضوع الرافع عدم العلم ما لا يعلمه. فبالعلم بالحكم الشرعي يرتفع موضوع ما لا يعلمه، وهذا أمر واضح ارتفاعا حقيقيا في المقام. هذا إذا أريد من لا يعلمون عدم العلم الوجداني كما هو ظاهرها بلا شك ولا ريب، هذا ظاهرها عندما ننظر إليها باللغة لا شك ولا ريب أن ما لا يعلمون يقابل العلم. فما يقابل عدم العلم هو العلم، أما لو أريد ما لا يعلمون ارتفاع المنجز للتكليف الشرعي أعم من العلم والعلمي، فحينئذ الرافع للموضوع لن يعود هو العلم الوجداني فقط والقطع والوصول فقط، بل الرافع للموضوع هو وصول أعم من العلم والعلمي، ووصول العلمي ليس وصولا إلا بمعنى الوصول الذي يصاحب التنجز الفعلي كما هو واضح. أحسنت. وعلى هذا الأساس رفع ما لا يعلم يرد عليها وصول الدليل بالعلم الوجداني، نفس وصوله بالعلم الوجداني يرفعها. قد لا يتنجز الحكم عليه لخلل في الصغرى مثلا، أو لأن ما علمته مما لا أطيقه فيكون مرفوعا برفع آخر، لكن لا شك ولا ريب أن دليل البراء رفع ما لا يعلمون ارتفع موضوعه بتبدل ما لا يعلم بيعلم كما هو واضح، وهو تبدل وجداني بلا شك ولا ريب في المقام. طيب. هذا هو الحالة الثالثة، ولدينا تعليق على هذه الحالة أيضا. التعليق الذي نعلقه على هذه الحالة هو ما تصافق عليه الشهيد الصاد مع السيد الخوئي، مع المحقق العراقي، وربما غيرهم أيضا، من أن الفرق بين الورود والتخصص أن الورود ينفي الموضوع وجدانا في وقت يكون الدليل ثابتا فيه بالتعقد، مش هكذا قالوا؟ الدليل ثابت بالتعبد، مفاد الدليل ينفي موضوع الحكم الآخر بالوجدان، هذا الفرق بين الحكومة وبين الورود. الحكومة دليل تعبدي والنفي الموضوعي نفي تعبدي، في الورود الدليل تعبدي ثابت حجيته بالتعبد ومؤداه ينفي نفيا وجدانيا. طيب نسأل هنا، إذا كان التمثيل لهذه الحالة هو بالوصول العلمي، نسأل الدليل الذي وصلنا باليقين والعلم مثل الحديث المتواتر هل ثبت بالتعبد أم ثبت بالحجية الوجدانية؟ حجية وجدانية أم تعبدية؟ حجية وجدانية، الاستناد وجداني والموضوع وجداني، نعم الاستناد الى الشارع هذا مسلم، التعبد بذاك المعنى، ها، بمعنى التعبد لله مش تعبد في الحجه، هذا ثابت في جميع الادله الشرعيه. فبالتخصص ايضا كذلك، مش هكذا؟ بالتخصص ليش، منين الدليل المخصص الذي استوجب التخصص، من عند الله لو من عند الخلق؟ طيب اذا كان الامر على هذا المنوال فالمثال في المقام لا يصح بناء على هذا التعريف للورود، لكن نحن تحفظنا على هذا المعنى اذا بتتذكروا، وقلنا لا مانع من ان يكون الورود ثابتا بدليل قطعي، خير ان شاء الله يكون الاستناد قطعي. فرقنا بين التخصص والورود بفرق اخر، وقلنا ايضا الورود مو بالضروره نافي فقط، قد يكون نافي وقد يكون مثبت، مثل الحكومه، غاية الأمر المفاد ينفي ويثبت وجدانا في الورود، بينما في الحكومة ينفي ويثبت تعبدا، مثل لا ربا بين الوالد وولده، أو الحافظ على الأمة 40 حديثا فقيه، مو حقيقة، مو فقيه، لا يستطيع استنباط الحكم الشرعي، لكنه نزل منزلة الفقيه بلحاظ الآثار الشرعية، هذا الحكومة. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فنحن لا نمانع من عده مثالا لهذه الحالة، لكن الذين عرفوا الوارد بأنه ثابت بدليل تعبدي بدليل الحجية وفرقوا بهذا بينه وبين التخصص، عليهم أن لا يمثلوا للدليل الوارد بدليل ثابت بحجة وجدانية لا بحجة تعبدية، لأنه يصبح من قبيل التخصص، وهذا يكشف عن خلل في أصل الحد، ولذلك اقتضى منا التنبيه هناك عندما دققنا في تعريف التخصص والورود وأخذ حصة كاملة منا في الدرس، مع أنه عادة يمضى عليه في سطرين، وهذا إشكال لا محيص عنه يا أخوان بناء على تعريفه للتخصص والورود. لكن لازلت لا أدري أساسا ما الذي جعله يضيقون على أنفسهم واسع، ما الذي جعل الاصطلاح الأصولي للورود خاص بما لو كان استناد الدليل استنادا تعبديا؟ لا له داعي، لا داعي له أصلا، فليكن الورود بعض أنحائه هي التخصص، خلصنا من هالقضية، ليش هالمشكلة يعني؟ بس التخصص يختص بالنفي الموضوعي وجدانا، بينما الورود أعم من النفي والإثبات والتوسع والتضييق، لكن وجدانا. وعلى هذا الأساس اقتضى هذا الأمر هذا التنويه والتعليق. نعم، إذا أخذنا رفع ما لا يعلمون بالأعم من العلم والحجة، فهذا يحتاج إلى قيام دليل تعبدي جزما ينزل غير العلم منزلة العلم ولو في مقام التنجيز والتعديل، وهو معنى جعل وسيلة من الوسائل ليست حجة بالأصل الأول حجة بالدليل، مثل الظن الذي هو مفاد الخبر الواحد أو إلى ما هنالك من أدلة الأمارات مثل الإجماع المنقول وغيره، أو الشهرة الروائية أو الفتوائية. جيد، الحالة الرابعة أن يكون الدليل الوارد متكفلا لحكم يكون بتنجزه مش بس بوصوله، يعني وصول الكبرى والصغرى تحقق جميع شرائط التكليف بحيث يصبح التكليف فعليا تام الفعلية. شو يعني تام الفعلية؟ يعني موضوع أمام العاقل للدخول في دائرة حق الطاعة للمولى. حق الطاعة هون شو كل منعم، مش حق الطاعة اصطلاح الشيء للسطر، يعني حق الطاعة ثابت عند الكل، هذا معنى التنجس. مش الفعلية بمعنى شمول الأحكام للعالمين والجاهلين كما هو واضح. جيد، بحيث أن التشريع وحده لا يستوجب الورود هنا في هذه الحالة، الفعلية وحدها لا تستوجب الورود، الوصول للكبرى بالقضية التشريعية وحده لا يستوجب الورود، لا بد من ثبوت الكبرى وثبوت الصغرى، بحيث يكون المكلف بات الحكم موضوعا تاما للزوم الانبعاث إن كان أمرا، والإحجام إن كان نهيا. ما هو مثال هذا؟ مثاله واضح يا أخوان، مثاله الضدين المتزاحمين، مضطدات بالعرض على مستوى الحكم، بناء على القول باستحالة التردد، بناء على القول باستحالة التردد. فإذا كان أحد الضدين أهم من الآخر فيستحيل الأمر بالضد الآخر حتى لو كان مقيدا بناء على استحالة التردد بعدم امتثال الأمر الأول، لأن هذا لا يرفع غائلة الاستحالة عند صاحب الكفاية ومن ذهب مذهبه، لأنه يلزم عند عصيان الاثنين أن يصبحا فعليين في حق المكلف، وهو تكليف بما لا يطاق ولو في ظرف العصيان، ويستحيل التكليف بما لا يطاق عقلا ولو في ظرف العصيان. أو قولوا جمع بين الحكمين المتضادين ولو العرض، ولا يمكن الجمع بين حكمين فعليين تامي الفعلية ولو كان التضاد بينهما بالعرض، لأن نتيجة ضيق قدرة المكلف، هذا المقصود من التضاد بالعرض هنا على مستوى الامتثال مش التضاد في الجعل. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ العقل يقتضي قيدا، والقيود العقلية تقدر بقدرها لأنها قيود الضرورة، سبوا يا أخوان، يقتضي التقييد بما لا يستوجب صيرورة الحكمين طلبين فعليين تامين فعلية على المكلف. جيد، هل أصل التشريع يستوجب ذلك بناء على استحالة التردد؟ جواب لا. أصل تشريع وجوب إنقاذ النبي ووجوب إنقاذ المؤمن لا يستوجب ذلك. هل الفعلية الواقعية ولو لم تتنجز عليه تستوجب ذلك؟ فعلا، طلب الجمع بين الضدين فعليا في حقه أيضا لا يستوجب ذلك، محظور إذن لا يوجد عقل. إنما المحظور العقلي يكون في حالة التنجز، إذا تنجزا معا على المكلف. طيب مو قد واحد يقول مو لا يتنجزان معا، مو احدهما مهم والاخر اقل اهميه؟ نقول لا يتنجزان معا بناء على القول بامكان التردد. اما اذا قلنا باستحاله التردد فحينئذ معنى استحاله التردد انه يستحيل الامر بهما معا حتى مع تقييدهما إذا بدرجة واحدة، أو تقييد أحدهما وهو الأقل أهمية، هذا معنى استحالة التردد. لكن ليش مستحيل تفصيلا؟ أنا أشرت الآن إلى دليله إشارة. بناء على هذه الاستحالة التي يقول بها صاحب الكفاية، حينئذ يكون أحد التكليفين بتنجزه على المكلف يجعل استحالة تنجز التكليف الآخر ولو مشروطا لاستحالة الأمر به حتى مشروطا. هذا معنى استحالة التردد. إذا كان الأمر كذلك فنقول القيد العقلي يقيد بحدوده، وهو ما لو كان إنقاذ الغريق المتصف بين قوسين بأنه الأهم منجزا على المكلف، لأنه لا أصل التشريع يستوجب التضاد بالعرض هنا، ولا الفعلية تستوجب، ولا وصول الكبرى، بل لابد من وصول الكبرى والصغرى معا، فيكون أحدهما بتنجزه واردا على الآخر. ليش وارد؟ لأنه في شرط كلي يقتضي أن ما يكون منافيا لحكم أهم لا يكون حكما للمولى بناء على استحالة الترتب. فإنقاذ المهم لا يكون بالفعل حكما للمولى ولا مشروط، هذا معنى استحالة الترتب. هذه الحالة الرابعة ولها أمثلة أخرى يا إخوان، ما في داعي للأمثلة الأخرى، مثل تقدم المشروط، هذا اللي معناه الشهيد الصري بالحلقة الثالثة، تقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. ها؟ لأن المشروط بالقدرة العقلية لا يشترط فيه شرطا آخر، بينما المشروط بالقدرة العقلية يشترط أن لا يكون هنالك تكليف شرعي على خلافه. وقد يقال من هذا القبيل، قد يقال أحد الوجوب من هذا القبيل، شرطية النذر بالقدرة الشرعية بينما شرطية الحج بالقدرة العقلية، طبعا من جهة ما يتنافيان فيه، وإلا الحج من جهة ثانية مشروط بالقدرة الشرعية وهي الاستطاعة مثلا، لا يكفي فيه القدرة العقلية، لكن من جهة تعارضهما فيما يتنافيان فيه ليس مشروطا بالقدرة الشرعية، بينما دليل النذر مشروط بالقدرة الشرعية، إذ يشترط فيه أن لا يكون الشارع قد طلب منك صرف وقتك أو مالك، إذا كان متعلق النذر وقتا أو مالا، فيما أوجبه عليك، لأن شرط الله قبل شرطكم مثلا. ما بدنا نفوت على التفاصيل، هذا الوجه صحيح مش صحيح، هذا يحتاج إلى الصغريات الفقهية. الحالة الخامسة تأتي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.